الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنستأنف قراءتنا لكتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على الحديث 58، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 58 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ عند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأنه أصل في القضايا والأحكام بين الناس، أصل في القضايا والأحكام بين الناس. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لفظ البيهقي ضعيف باتفاق علماء الحديث، لفظ البيهقي ضعيف باتفاق علماء الحديث، لكن معناه صحيح بإجماع الفقهاء، لكن معناه صحيح بإجماع الفقهاء، وما في الصحيحين يدل على معناه.
قال: هذا الحديث عظيم القدر، وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام، فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع. هذا يدعي على هذا حقا من الحقوق فينكره، وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أصلا يفض نزاعهم ويتضح به المحق من المبطل. فمن ادعى عينا من الأعيان أو دينا أو حقا من الحقوق وتوابعها على غيره وأنكره ذلك الغير فالأصل مع المنكر، فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق أحسن الله إليكم تثبت ذلك الحق ثبت له وحكم له به، وإن لم يأتي ببينة فليس له على الآخر إلا اليمين.
يعني لو أن القضاة والحكام فتحوا أبواب سماع أقوال المدعين هكذا سبهللا لادعى كل واحد ما يشاء، ولكن لا يجوز كما يقال في العصر الحديث لا يجوز فتح المحضر إلا بدليل أو قرينة. مو كل واحد يجي أنا أشتكي على فلان، ليش تشتكي عليه؟ قال سبني. طيب وش الدليل ان سبك؟ لازم يبين لك، يقول لك ها شوف التويتر هذا كلام، هذه قرينه الان، يقول والله فلان وفلان يشهدون انه سبني، هذه قرينه. اذن لا بد للناس من اصل، ما يجوز ان كل مدعي يسمع دعوه، لان لو كل مدعي سمعنا دعوه لا فسدت الاحوال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولكن اليمين على المدعى عليه إذا أنكر، والبينة على المدعي إذا ادعى. طيب أيهما يقدم؟ رواية البيهقي: البينة على المدعي، وهذا بالإجماع قلنا هو المقدم. إذا جاء المدعي وادعى فإنا نطالبه بالبينة، فإذا لم يستطع أن يقيم البينة وكان المدعى عليه محل تهمة فإن اليمين يحول إليه. أما إذا ادعى دعوى مجردة بلا بينة ولا محل تهمة فلماذا نحلف المدعى عليه؟ واحد يجي المغفر يقول جيبوا لي فلان ابن فلان هذا بيت اللي هو فيه بيتي، المغفر يقول لا يا حبيبي هذا بيته ساكن فيه ما نسمع كلامك، أنت ما عندك بينة ولا يوجد قرينة لنستدعيه حتى نحلفه، قال لا جيبوه حلفونا، ما نحلف أي إنسان. من نحلف؟ من كانت القرينة أو كان محل التهمة، كان يكون أخوان كل واحد منهما يدعي أن هذا البيت له، فهنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم.
قال وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق ذلك وقال إنه باق في ذمته، فإن لم يأتي مدعي الوفاء والبراءة ببينة وإلا حكم ببقاء الحق في ذمته لأنه الأصل، ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه.
يعني صورة هذه المسألة لو أنك أعطيت إنسانا أمانة ثم جئته وطلبت منه الأمانة فقال أنا أعطيتك الأمانة، قلت ما أعطيتني الأمانة، فتحاكمتما إلى القاضي، فهنا الأمين الذي يقول أنا دفعت الأمانة عليه أن يأتي ببينة تدل على أنه دفع الأمانة، فإذا قال ما كان أحد موجود إلا أنا وهو، هو نسي وأنا أتذكر، فنتحول إلى يمين المدعى فنقول له أحلف أنك ما استلمت، فإذا ما حلف فنطالب صاحب الأمانة أن يدفع إليه أمانته. وهذه قاعدة أن الأمناء يطالبون عند أداء الأمانات يطالبون بما يبرئ ذمتهم من البينات، فإن لم يستطيعوا فالجهة المقابلة عليهم اليمين في دعواهم، عليهم اليمين في دعواهم. نعم.
قال وكذلك دعوى العيوب.
يعني أنت الآن ذهبت وأصلحت سيارتك فأنت زعمت أنك دفعت المال وزعم الصانع أنك ما دفعت إليه المال، فقال لك القاضي أو المغفر إيش دليلك أنك دفعت؟ فدورت وراء كنت ورقة كنت ما وجدتها، فقلت له ما عندي دليل أو إثبات، فحينئذ يتوجه إلى يمينه إذا لم يكن هناك دليل أو إثبات. نعم. طبعا هنا لو أنه توجه إليه اليمين فحلف بالله كاذبا فهذا هو اليمين الغموس، فإن حلف بالله كاذبا وتبين بعد ذلك للقاضي أو الحاكم كذبه فإنه يجب زجره وعقوبته حتى لا يقدم على مثل هذا في المستقبل. نعم.
قال وكذلك دعوى العيوب والشروط والآجال والوثائق كلها من هذا الباب.
يعني لو أنك أصلحت السيارة فاستلمت السيارة ثم سقت السيارة ومشيت ومشى معك الصانع وقال ها ما في سيارة شيء، قلت له ما في سيارة شيء فأنزلته ومشيت، ثم بعد أيام رجعت وقلت أنت أصلحت السيارة لكن العيب موجود، فقال الرجل هذا العيب حدث بعد أن أصلحته وأنا أصلحته على التمام، فالآن اختلفتما، فهو عليه إثبات البينة في الإصلاح، فإذا لم يستطع أن يثبت البينة في الإصلاح فأنت يكفي يمينك في شغل ذمته بالإصلاح مرة أخرى. نعم.
قال فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها، لأن البينة اسم للمبين الحق للمبين الحق، وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق. وقد فصلها أهل العلم رحمهم الله، وقد بين صلى الله عليه وسلم
البينات متعددة، منها بينات لا نزاع فيها كالشاهدين في الأموال، والأربعة في الزنا، والثلاثة في ادعاء الإفلاس والفقر، ونحو ذلك من الشاهدين في القتل والسرقة ونحو ذلك. ومن البينات أيضاً الإقرار، سواء كان الإقرار خطياً أو لفظياً أو إشارياً. ثم بين الأول والثاني قرائن، ثم بين الأول والثاني قرائن، والقرائن دون البينات. مثلاً الآن في العصر الحديث عندنا في المحكمة، وعليه الفتية في الإفتاء عندنا في الأوقاف، أن الدي إن إيه ليست بينة وإنما هي قرينة يجوز العمل بها عند عدم الإنكار، ولا يجوز العمل بها عند الإنكار. كذلك الفيديو، مثلا إنسان صور الفيديو في سرقة البيت، فهل هذا يعتبر شهادة؟ هذا في حال إذا أنكر، قال لا، هذا الفيديو مدبلج، هذا الفيديو كذا، فأثبتت الأدلة الجنائية أن الفيديو صحيح وأنه يكذب، فهل نقيم الفيديو مقام الشهود أو لا؟ الصواب أن الفيديو قائم مقام القرينة لا مقام الشهود. ففرق بين الأدلة البينة وبين القرائن. نعم.
قال: وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم، وبين الحكمة
بين الحكمة والحكمة. نعم.
بين
في هذا الحديث الحكمة وبين الحكمة،
وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد، ولادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر، وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل بين كل شريعة من شرائع الكلية وبين ضدها، تجد الفرق العظيم، وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم رحيم بالعباد، لاشتمالها على الحكمة والعدل والرحمة ونصر المظلوم وردع الظالم. وقد قال بعض المحققين: إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين، ومن تتبع ذلك عرفه، والله أعلم.
على كل حال، هذه المسألة والقضية في حد ذاتها دليل على أن هذه الشريعة منزلة، أن لرجل أمي ليس في حاضرة من حضارات العالم في ذاك الوقت أن يقول كلاماً مثل هذا الكلام البليغ فيصبح قانوناً يعمل به في العالم اليوم. القوانين العالمية الآن على هذا الأصل، أنه لا يمكن أن يلتفت إلى دعوى المدعين ما لم يكن عندهم بينات، وإذا كانت البينات غير كافية فيتوجه باليمين إلى المنكرين. هذا أصل عظيم يدل على أن هذه الشريعة من الله عز وجل. تأملوا معي، لو أن الشريعة أقامت الدعوة لكل مدعي، كم سيحصل من بلابل وقلاق؟ كل يوم فلان رافع عليك قضية، كل يوم فلان داعيك، كل يوم جايك فلان مسوي لك كذا، ما راح تخلص. وتأملوا معي، لو أن الشريعة ألغت اليمين لضاعت حقوق، بسبب أن كثيرا من الناس ربما يتعاملون بالثقة ولا يقيمون البينات، لكن اليمين والأيمان زاجرة رادعة، لا سيما إذا كانت مغلظة. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز التغليظ في اليمين إذا رؤيت اللوثة، يجوز التغليظ في اليمين إذا ما علم القاضي اللوثة. فيمكن أن يغلظ اليمين فيقسم، فيقسم الرجل بعد صلاة العصر كما قال الله، فيقسمان بالله فمن بعد صلاة العصر، هذا في نص شهادة الموصى له أو الموصى به الذي شهد في حال التهمة من بعد صلاة العصر، وذلك لعظم الزمان. ويجوز تغليظ اليمين مكانا، فكان بعض القضاة يحلف الإنسان عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز للقاضي أن يقول تأتي وتحلف في المسجد يوم الجمعة، ما في بأس. ويجوز أن يغلظ اليمين حالا، كأن يقول له مثلا هذا القرآن أمامك تحلف به وهو كلام الله، فإن كنت كاذبا فكل آية منها تصيبك بلعنة كما قال ابن مسعود، فينزجر الرجل. ويجوز تغليظ اليمين باللفظ، بدل ما يقول أقسم بالله يقول أقسم بالله الذي لا يترك الظالمين وينتقم من الكاذبين ويأخذ الحق للمظلومين، فيأتي بالأوصاف الزاجرة، يجوز هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن اختلف العلماء في التحليف بغير الله لغير المسلم، هل يجوز أن يحلف النصران بما يعظمه واليهودي بما يعظمه إذا تحاكموا إلينا في القضاء؟ والصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور أنهم لا يحلفون بالشرك، وإنما يحلفون بالتوحيد الذي هم يقرون به. كان تقول للنصراني قل أقسم بالله الذي أولد مريم بلا أب، هذا الأمر هذا الحد هو يقر به ولا ينكره. أو تقول لليهود قل أقسم بالله الذي نجى موسى من الغرق وأغرق فرعون، ما في بأس، هذا تغليظ جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحديث 59 عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا ضنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع من أهل البيت، رواه الترمذي.
نعم. هذا الحديث أصل في بيان من تجوز شهادتهم ومن لا تجوز شهادتهم، ولذلك كان أصلا من أصول جوامع الأخبار، لأنه يبين من الذين نقبل شهاداتهم وفي من نقبل ومن الذين لا نقبل شهاداتهم. نعم.
قال هذا
الحديث: لا تجوز شهادة خائن. والخائن لكي تعرفه اكتب: هو الذي عرف بخيانة، هو الذي عرف قبل بخيانة، مثل إنسان عليه سرقة اختلاس من الدولة، هذا يسمى خائن. مثل إنسان ارتفعت عليه قضايا في أنه يجحد الأمانات، هذا يسمى خائن. ولا مجلود حدا، اكتب المجلود حدا كالقاذف والزاني، كالقاذف والزاني ونحوهما. وقوله ولا ذي غمر على أخيه، المقصود هنا الغمر بكسر الغين، معناه صاحب الشحناء والبغضاء، ذي بمعنى صاحب أي صاحب شحناء وبغضاء، سمع القاضي فلان يقول والله لأكيدن لك، ثم بعد أيام جاء القاضي يشتكيه، فيعلم القاضي أنه صاحب غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. الظنين هنا بمعنى البخيل، بمعنى البخيل، وعليه القراءة وما هو على الغيب بظنين، بالضاد أختص الطاء، بظنين أو بظنين بالضاد أخت الصاد، وبظنين بالضاد أخت الصاد معناه ببخيل، وبالضاد أخت الصا معناه بمطلع. ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، أي ولا مطلع على أحد بقرابة أو ولاء، ولا القانع مع أهل البيت. القانع أي الآكل الذي يأكل ويقنع بما يعطيه أهل البيت، فشهادته لا تصح لهم. نعم. قال الشارح:
قال: هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة، وذلك أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين، وأهل العلم اشترطوا في الشهادة في الحقوق بين الناس أن يكون عدلا ظاهرا، وذكروا صفات العدالة.
هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، لكن من حيث الإسناد فهو حديث ضعيف، ومن حيث المعنى فقد استشهد به وقال به جماهير الفقهاء. فجمهور الفقهاء على أن الشهادات لا تقبل إلا ممن ليس بينه وبين المشهود عليه ظنة، ولا بينه وبين المشهود له قربة. هذه قاعدة اتفقوا عليها، قالوا لا تقبل شهادة صاحب الظنة على من بينه وبين المشهود عليه عداوة، ولا شهادة إنسان لإنسان وبينه وبينه قربة. نعم.
قال: وحدها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، فقال: كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول، وهذا أحسن الحدود، ولا يسع الناس العمل بغيره.
هذه الآية نص على أن الذين ينبغي أن نقبل شهاداتهم هم المرضيون الذين يرضاهم القضاة والحكام. كيف يرضاهم القضاة والحكام؟ بعلمهم أنهم لم يصدر منهم كذب ولا خيانة. نعم.
قال: والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها، فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقا على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة.
هذا بالاتفاق العلماء أن الخائن والخائنة لا تقبل شهادتهما في أي شيء، لا في الأموال ولا في الحدود، يعني لا في الجنايات ولا في الأحكام. نعم.
والذي قال: والذي أتى حدا، أي معصية كبيرة لم يتب منها، فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة، فلا تقبل شهادته.
طبعا هذا إذا كان معلوما بأنه يأتي الحدود، أو محدودا بأن قامت عليه الحد. طيب إذا كان تاب، الصحيح من أقوال أهل العلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ها، ألا ترون أن الكافر ربما ارتكب أشياء وأشياء في كفره، فإذا أسلم خلاص محيت عنه تلك الذنوب ونقبل شهادته. ولذلك في قوله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات الغافلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أبدا. من أهل العلم من قال: المحدود في حد لا تقبل شهادته أبدا. ومن أهل العلم وهو قول الجمهور من قال: لا، نكمل الآية. ها، إيش تكملة الآية؟
أولئك هم الفاسقون.
بعدين
إلا الذين تابوا.
إلا الذين تابوا. قالوا هذا يرجع إلى الجميع، وهذا هو الصواب. نعم.
قال: ومن الناس من هو موصوف بالعدالة لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه فيشهد بخلاف الحق، وذلك كالأصول والفروع والمولى والقانع لأهل البيت، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين لأنه محل التهمة وتقبل عليهم. ومثل ذلك الزوجان والسيد مع مكاتبه أو عتيقه.
يعني شهادة الأصول للفروع مظنة التهمة، فليس للأب أن يشهد لابنه، ولا للجد أن يشهد لحفيده، والعكس. شهادة الفروع للأصول مظنة التهمة، ليس للابن أن يشهد لأبيه، ولا للحفيد أن يشهد لجده. والمولى والقانع لأهل البيت، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين لأنه محل التهمة وتقبل عليهم. لو شهد الأب على ابنه نقبل شهادته، لو شهد الابن على أبيه نقبل شهادته. قال الولد: نعم، رأيت أبي يسرق، رأيت أبي يقذف فلان، هنا شهادته مقبول. لماذا؟ لأن الذي هو مظنة التهمة أن يشهد له، فإن شهد عليه فهذا دليل على قوامته بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فدل أن شهادة الإنسان على الوالدين والأقربين مقبولة بلا إشكال. ما الذي لا نقبل؟ أن يشهد له، هذه مظنة التهمة. كذلك الزوجان، ليس للزوج أن يشهد لزوجته، ولا للزوجة أن تشهد لزوجها، ولا السيد مع مكاتبه أو عتيقه. ولهذا يقولون أنه حصل بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم أن كان خليفة، وبين يهودي خصوبة على درع، ضاع درع علي رضي الله عنه، فرآه وهو يباع في سوق الكوفة، فقال للبايع: إن هذا درعي. قال اليهودي: هذا درع اشتريته وليس درعك. فاختصما إلى القاضي، خليفة المسلمين يختصم للقاضي. فقال القاضي لعلي رضي الله: من يشهد لك؟ قال: ابني. قال: وأيضا؟ قال: قنبر مولاي. قال: لا نقبل شهادة الابن لأبيه، ولا شهادة المولى لسيده. فقال اليهودي: دين إلى هذا الحد؟ فأسلم الرجل. فعلى كل حال، هذه المسائل هي مسائل اجتهادية وليست نصية، لأن الحديث كما ذكرت حديث من حيث الإسناد ضعيف. نعم.
قال: ومن الناس من هو بعكس هؤلاء كالعدو الذي في قلبه غمر، أي غل على أخيه، فهذا إن شهد له قبلت شهادته، وإن شهد على عدوه لم تقبل، لأن العداوة تحمل غالبا على الإضرار بالعدو، والله أعلم.
العداوة تحمل الإنسان على الإضرار بالعدو، هذه مسألة مهمة. لذلك فإن قبول شهادة الغمر فيها نظر، والصواب أنها لا تقبل إلا إذا علم أن الغمر قد تاب وأناب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير يا شيخ.
أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعم.
قد تكون كيدية أحيانا.
كيف؟
أحيانا نسمعنا بعض الآباء مثلا خاصة اللي مثلا يمنع بناته من الزواج أو ما شابه ذلك، يعني بعضهم يقول أدعي عليه أو ما شابه ذلك.
شهادة الأبناء قد تكون كيدية نادرة، والشريعة إنما وضعت القوانين إيش للعام وليس للندرة، فهذا النادر ينظر فيه القاضي بحسب ما يظهر عنده.
سبحانك اللهم وبحمدك.